بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن روايات عمر بن معاوية بن عمار لها ثلاث مداليل، بعضها مطابقية وبعضها التزامية، وهي أولا أن من تذكر قبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة، وثانيا أن من تذكر أيضا قبل الخروج من مكة فلا يجب عليه القضاء في السنة القادمة، وهذه دلالة التزامية، وثالثا أن من تذكر بعد الخروج من مكة ليس عليه شيء للقضاء في نفس تلك السنة ولا في السنة القادمة. ورواية عمر بن يزيد أيضا فيها ثلاث مداليل، بعضها مطابقية وبعضها التزامية، وهي أولا من تذكر بعد أيام التشريق وجب عليه القضاء في السنة القادمة، ثانيا من تذكر بعد أيام التشريق أيضا لم يجب عليه القضاء في نفس تلك السنة، وهذه دلالة هم التزامية وهم مطابقية في نهاية في ذيل الرواية. ثالثا من تذكر في أيام التشريق وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة، وهذه دلالة التزامية لرواية عمر بن يزيد. قلنا بأنه عندما نتأمل في المداليل الثلاثة لروايات معاوية بن عمار والمداليل الثلاثة لرواية عمر بن يزيد، نجد بأنه توجد تعارضات أربع تعارضات، لأنه المدلول الأول والثاني ليس لكل منهما إلا معارض واحد، المدلول الأول والثاني من مداليل روايات عمر بن روايات معاوية بن عمار، المدلول الأول يتعارض مع المدلول الثاني، والمدلول الثاني يتعارض مع المدلول الأول. نبقى مع المدلول الثالث من مداليل روايات معاوية بن عمار، المدلول الثالث بما أن الحكم فيه عبارة عن أنه ليس عليه شيء، المدلول الثالث أنه من تذكر بعد الخروج من مكة ليس عليه القضاء لا في نفس تلك السنة ولا في السنة القادمة. هذا المدلول اي بعدنا ما بحثين التعارض واحد من التعارضات الاربعه بحثنا، ولكن الفهرسه ذكرناها قبل ان ندخل في علاج التعارضات. فالمدلول الثالث من مداليل روايات عمر بن روايات معاويه بن عمار يتعارض مع اثنين من مداليل رواية عمر بن يزيد، وهما المدلول الأول والمدلول الثالث من مداليل رواية عمر بن يزيد. فبدأنا بتوضيح هذه التعارضات مع بيان وجه العلاج فيها. التعارض الأول بين المدلول الأول لروايات معاوية بن عمار والمدلول الثاني من مداليل رواية عمر بن يزيد، وهما طرفا التعارض، بل المدلول الأول لمداليل معاوية بن عمار رواية معاوية بن عمار أن من تذكر قبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة، والمدلول الثاني من مداليل رواية عمر بن يزيد أن من تذكر بعد أيام التشريق لم يجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. خب، هذان متعارضان على نحو العموم من وجه، لأن موضوع الحكم بوجوب القضاء في روايات عمر بن يزيد أو في روايات معاوية بن عمار هو من تذكر قبل الخروج من مكة. وموضوع الحكم بعدم وجوب القضاء هو من تذكر في روايات عمر بن يزيد هو من تذكر بعد أيام التشريق. والنسبة بين من تذكر قبل الخروج من مكة ومن تذكر بعد أيام التشريق نسبة العموم من وجه، ولكن قلنا بأنه بالرغم من أن النسبة عموم من وجه لابد وأن نتعامل مع هذين الطرفين تعامل العموم المطلق، لأن الثاني غير قابل للتقييد، غير قابل للتقييد، لا نحتمل إذ لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، فالثاني يقيد الأول دون العكس، والنتيجة أنه لا بد وأن بل نجعل روايات معاوية بن عمار خاصة بمدلول افتراقها، وأما مادة اجتماعهما فنعمل فيها برواية عمر بن يزيد، والنتيجة أنه نبني فيما إذا تذكر قبل الخروج من مكة و تذكر قبل الخروج من مكة ولكن قبل نهاية أيام التشريق، هذه مادة الافتراق لروايات معاوية بن عمار. في هذه المادة الافتراق بل نعمل برواية معاوية بن عمار ونجعل رواية معاوية بن عمار خاصة بهذه المادة، بمادة افتراقها، يعني خاصة بمن تذكر قبل الخروج من مكة ولكن قبل أيام التشريق، قبل نهاية أيام التشريق، هذا يجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. وأما من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج من مكة نعمل فيهما، يعني في مادة الاجتماع ومادة افتراق رواية عمر بن يزيد، نعمل فيهما بمدلول رواية عمر بن يزيد، وهو أنه لا يجب القضاء في نفس تلك السنة. هذا انتهينا عنه، هذا في التعارض الأول. التعارض الثاني من التعارضات الأربع الموجودة في الطرفين بين المدلول الثاني من مداليل روايات معاوية بن عمار والمدلول الأول من مداليل رواية عمر بن يزيد. المدلول الثاني لروايات معاوية بن عمار كانت تقول من تذكر قبل الخروج من مكة لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة، وقلنا أن هذا بل من تذكر قبل الخروج من مكة، قبل الخروج من مكة لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة، هذه كانت بالدلالة الالتزامية، من تذكر قبل الخروج من مكة لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة، لأنها تدل على وجوب القضاء في نفس السنة، فبالدلالة الالتزامية نعرف أنه لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. هذا مدلول، هو المدلول الثاني لروايات معاوية بن عمار، ويعارضه المدلول الأول من مداليل رواية عمر بن يزيد، وهو أن من تذكر بعد أيام التشريق وجب عليه القضاء في السنة القادمة. خب، الطرف الأول يقول لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة، والطرف الثاني يقول يجب عليه القضاء في السنة القادمة، ولكن موضوع الأول من تذكر قبل الخروج من مكة، وموضوع الثاني من تذكر بعد أيام التشريق، فأيضا النسبة بين الموضوعين نسبة العموم من وجه. من تذكر قبل الخروج من مكة، يعني تذكر قبل الخروج من مكة سواء بعد أيام التشريق أو قبل أيام التشريق، ومن تذكر بعد أيام التشريق يعني بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج من مكة، فالنسبة بينهما عموما من وجه. ولكن أيضا يأتي فيه نفس الكلام الذي ذكرناه هناك، لأنه بل لا يمكن اختصاص رواية عمر بن يزيد بمادة افتراقه، لأن هذا المدلول لرواية عمر بن يزيد يقول من تذكر بعد أيام التشريق وجب عليه القضاء في السنة القادمة. لماذا هو يذكر العلة، يذكر أنه شنو السبب في أنه يجب على القضاء في السنة القادمة، يقول لأنه في لا رمي في غير أيام التشريق، الرمي فقط لا رمي إلا في أيام التشريق، في غير أيام التشريق ماكو رمي. فإذا ما دام انتهت أيام التشريق وجب عليه القضاء في السنة القادمة. وكيف نخصص ذلك بأنه في السنة القادمة فقط في فرض ما إذا كان بعد الخروج من مكة لا قبل الخروج من مكة؟ هذا ينافي هذا التعليل، التعليل واضح بأنه الميزان هو كونه قد انتهت أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين ما قبل الخروج من مكة وما بعد الخروج من مكة، فلا يمكن اختصاص ذلك بما بعد الخروج من مكة. إذن هذا المدلول مدلول بل مدلول عمر بن رواية عمر بن يزيد لا يمكن اختصاصه بمادة افتراقه، بينما مدلول رواية معاوية بن يزيد وهو أنه من تذكر قبل الخروج من مكة لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة، هذا نحتمل اختصاصه أن يكون من تذكر قبل الخروج من مكة إنما لا يجب عليه شيء، لأن فيما إذا كان شنو فيما إذا كان قبل أيام التشريق فلا شيء عليه، أما بعد أيام التشريق فيجب عليه في السنة القادمة أن يقضي. فاختصاص وجوب القضاء في السنة القادمة بما بعد التشريق معقول ممكن، يعني بمادة افتراق بل الروايات معاوية بن عمار هذا ممكن محتمل، ما دام هكذا ما دام أن رواية عمر بن يزيد لا يمكن اختصاصها بمادة افتراقها، ولكن رواية معاوية بن عمار يمكن اختصاصها بمادة افتراقها، إذن فكما ذكرنا هناك نقيد رواية روايات معاوية بن عمار نقيدها، ورواية عمر بن يزيد يتقدم، رواية عمر بن يزيد نعمل بها في مادة الاجتماع ومادة افتراقها هي، وأما مادة الاجتماع فنخرجها عن تحت رواية معاوية بن عمار. النتيجة كالنتيجة السابقة، النتيجة نقول بأنه بلي أن من تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق وهذا مادة افتراق روايات معاوية بن عمار، أن من تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق هذا لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة، لأن الحكم هو الحكم المدلول الالتزامي وهو عدم وجوب القضاء في السنة القادمة. في هذا الحكم المدلول الالتزامي نعمل بروايات معاوية بن عمار، هذا في مدلولها عفوا فنقيدها بهذا المدلول بهذه المادة بمادة افتراقها، نجعلها خاصة بمدلولها بمادتها الافتراق بمادة افتراقها. أما من تذكر بعد أيام التشريق سواء في مادة الاجتماع أو في مادة افتراق عمر بن يزيد، يعني من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج من مكة، هذا نعمل برواية عمر بن يزيد وهو وجوب القضاء في السنة القادمة. خب انتهينا من التعارض الأول والتعارض الثاني، نأتي إلى التعارض الثالث. التعارض الثالث هما أحد التعارضين اللذين يبتلي بهما المدلول الثالث من مداليل روايات معاوية بن عمار. المدلول الثالث من مداليل روايات معاوية بن عمار يبتلي بتعارضين، يبتلي بمعارضين، يعني بتعارض مع مدلولين من مداليل رواية عمر بن يزيد، لأن المدلول الثالث من مداليل روايات معاوية بن عمار يقول من تذكر بعد الخروج من مكة فليس عليه شيء، لا القضاء في نفس تلك السنة ولا في سنة قادمة. خب هذا هم يتعارض مع المدلول الأول من مداليل رواية عمر بن يزيد، وهم يتعارض مع المدلول الثالث، لأن المدلول الأول يقول من تذكر بعد أيام التشريق يجب عليه القضاء في السنة القادمة. من تذكر بعد أيام التشريق يشمل ما إذا كان بعد الخروج من مكة، فيتعارض مع ما يستفاد من روايات عمر بن يزيد من أنه لا شيء عليه، كما أنه يتعارض مع المدلول الثالث من مداليل عمر بن يزيد، من مداليل رواية عمر بن يزيد، لأن المدلول الثالث يقول من تذكر في أيام التشريق قبل نهاية أيام التشريق وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. ففي أيام التشريق يشمل ما إذا كان بعد الخروج من مكة، فروايات معاوية بن عمار كانت تقول أنه إذا كان بعد الخروج من مكة فليس عليه شيء، بينما رواية عمر بن يزيد يقول بأنه وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة إذا كان في أيام التشريق، ولكن بل في أيام التشريق حتى وإن كان بعد الخروج من مكة يجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. طبعا دلالة التزامية هاي مو دلالة مطابقية، هذا المدلول الثالث من مداليل رواية عمر بن يزيد. أما التعارض الحاصل بين المدلول الثالث من مداليل روايات معاوية بن عمار مع المدلول الأول من مداليل رواية عمر بن يزيد، يعني التعارض بين أنه من تذكر بعد الخروج من مكة ليس عليه قضاء لا في هذه السنة لا في السنة القادمة، وبين أن من تذكر بعد أيام التشريق وجب عليه القضاء في السنة القادمة. أيضا نجد بأنه النسبة بين موضوعيهما نسبة العموم الواجب، لأن موضوع الحكم بأنه لا شيء عليه في روايات معاوية بن عمار موضوعه هو من تذكر بعد الخروج من مكة، ومن تذكر بعد الخروج من مكة أعم من أن يكون قبل أيام التشريق أو بعد أيام التشريق. كما أن موضوع حكم رواية عمر بن يزيد بأنه يجب عليه القضاء في السنة القادمة موضوعه شنو؟ موضوع من تذكر بعد أيام التشريق، وبعد أيام التشريق أعم من أن يكون قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج. فالنسبة بين موضوعيهما عموم من وجه. عندئذ هنا لا يمكن القول بأن رواية عمر بن يزيد آبية عن التخصيص كما في التعارض الأول والثاني. هنا رواية عمر بن يزيد نحتمل اختصاصها بمادة افتراقها، لأنه رواية عمر بن يزيد تقول أن من تذكر بعد أيام التشريق يجب عليه القضاء في السنة القادمة، ولكن هل أنه يجب عليه القضاء في السنة القادمة من تذكر بعد أيام التشريق دائما أو فقط في صورة ما إذا كان قد تذكر بعد الخروج من مكة؟ لعله يقصد بقوله أنه من تذكر بعد أيام التشريق يقصد بعد أيام التشريق وبعد خروجه من مكة. هذا ينافي الإطلاق، ما يقول ما ينافي الإطلاق، ولكن هذا التخصيص محتمل. ما نقدر نقول لا يمكن التخصيص، هناك ما كان يمكن التخصيص لأنه كان ينافي مع التعليل بأنه لأنه لا شنو لا رمية إلا في أيام التشريق. هنا ما يتنافى مع قوله لأنه لا رمية إلا في أيام التشريق. خب ما يخالف، لا رمية إلا في أيام التشريق، وهذا بعد أيام التشريق. هذا موضوعه هنا، موضوع الحكم هو بعد أيام التشريق. يقول بعد أيام التشريق يجب عليه القضاء في سنة قادمة. خب يجب عليه القضاء في سنة قادمة متى؟ دائما أو فقط في صورة ما إذا كان قد خرج قد تذكر بعد خروجه من مكة. هذا محتمل معقول، اثنين سواء كان مطلقا أو كان مختصا بما بعد خروجه من مكة لا يتنافى مع قوله لأنه لا رمي إلا في أيام التشريق، لأن هذا حكم لما بعد أيام التشريق. حكم لما بعد أيام التشريق أن قضاءه يكون في سنة قادمة. هل أنه دائما قضاءه في سنة قادمة أو فقط في صورة ما إذا خرج كان خارجا من مكة تذكر بعد خروجه من مكة؟ هنا التخصيص بمادة الافتراق معقول ممكن، ذاك المحذور ما بي، ولكن مدلول رواية يعني الطرف الأول من التعارض هنا وهو مدلول رواية روايات معاوية بن عمار لا يمكن تخصيصها بمادة افتراقها، لأن مادة افتراقها نادرة والتخصيص بالفرد النادر قبيح. الطرف الأول لهذا التعارض ما هو؟ هو المدلول الثاني من مدليل روايات معاوية بن عمار، وهو المدلول الذي يقول من تذكر قبل الخروج من مكة لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة ولو بدلالة الالتزامية، لأنها تدل على أنه بل قبل الخروج من مكة يجب عليه القضاء في نفس تلك السنة، إذن لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. خب هذا هل يمكن اختصاصها بمادة افتراقها؟ يعني إنما لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة فيما إذا كان قبل الخروج تذكر قبل الخروج من مكة وقبل أيام التشريق، هذه مادة افتراقها، قبل الخروج من مكة ولكن قبل أيام التشريق، حتى لا تشمل رواية عمر بن يزيد، حتى يصير مادة افتراق، مادة افتراق رواية معاوية بن عمار. خب قبل الخروج من مكة وقبل أيام التشريق، قبل الخروج من مكة وقبل أيام التشريق نادر. شلون؟ من تذكر، بلي من تذكر قبل الخروج من مكة، هذا الموضوع لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. من تذكر قبل الخروج من مكة،
ما أتحنا قبل أيام التشريق، خلال أيام التشريق وبعد أيام التشريق،
بلي
قبل أيام التشريق ما
عندي. مو قبل أيام، أقصد بقال يعني خلال، قبل نهايتي، أقصد قبل نهايتي، من أقول قبل أيام التشريق يعني قبل نهايتي أيام التشريق، قبل نهاية أيام التشريق. إحنا الآن في المدلول الثالث مو في المدلول الثاني. أنا قلت المدلول الثاني اشتبهت، خلي الآن هم تورطت أشو ما قاعد يجري كما قلت. هذا الطرف الأول هو المدلول الثالث مو المدلول الثاني. الآن فقاعد نحكي عن الاعتراض الثالث، الاعتراض الأول والثاني كملناهما، الآن قاعد نحكي في المدلول الثالث. والمدلول الثالث هو من تذكر بعد الخروج من مكة، فمادة افتراقها هي من تذكر بعد الخروج من مكة ولكن قبل أيام التشريق، هذا نادر أن يخرج، لأنه عادة إنما يخرجون من مكة بعد أيام التشريق، نادر من يخرج من مكة قبل انقضاء أيام التشريق، هذا ما يصير، أو إذا يصير كلش نادر أن يخرجون قبل أيام التشريق. مادة افتراقها عبارة عمن تذكر بعد الخروج من مكة ولكن قبل أيام التشريق، فاختصاص هذا الحكم بهذه المادة الافتراق ما ممكن، لأنه يعني إخراج أكثر الحالات الخارجية، أكثر الفرد الغالب عنه واختصاصه بالفرد النادر، هذا ما ممكن. إذن فما يستفاد من روايات معاوية بن عمار في المدلول الثالث من أنه من تذكر بعد الخروج من مكة ليس عليه شيء، ليس عليه لا قضاء في نفس تلك السنة ولا في السنة القادمة، اختصاص هذا المدلول بمن تذكر بعد الخروج من مكة ولكن قبل نهاية أيام التشريق، هذه غير ممكن، اختصاصه بهذه المادة الافتراء غير ممكن. بينما اختصاص رواية عمر بن يزيد بمادة افتراقها وضحنا أنه ممكن، إذن فهنا رح يصير التقييد بالعكس، يعني لابد وأن نقدم رواية معاوية بن عمار ونقيد بها رواية عمر بن يزيد، فنقول بأنه في مادة افتراق رواية عمر بن يزيد نعمل بعمر بن يزيد، نعمل برواية عمر بن يزيد، أما في المادتين الأخريتين نعمل بروايات معاوية بن عمار. في مادة افتراق رواية عمر بن يزيد نعمل برواية، وهي شنو مادة افتراق رواية عمر بن يزيد؟ مادة افتراق رواية عمر بن يزيد هو من تذكر بعد أيام التشريق ولكن قبل الخروج من مكة، بعد أيام التشريق ولكن قبل الخروج من مكة. وهذا شائع طبعا أنه يبقى في مكة لمدة طويلة عدة أيام، فيصير بعد أيام التشريق ولكن بعد لا زال هو في مكة. هذه مادة افتراق عمر بن يزيد. هذا في هذه المادة الافتراق نعمل برواية عمر بن يزيد، ولكن في مادة اجتماعهما ومادة افتراقه روايات معاوية بن عمار نعمل برواية معاوية بن عمار. يعني في صورة مادة اجتماعهما وهي حالة ما إذا كان تذكر بعد الخروج من مكة وبعد أيام التشريق، وهذا هم أيضا شائع. بعد الخروج بعد كم يوم هم خرج من مكة وهم أيام التشريق منتهية. هذه مادة الاجتماع فنقول لا شيء عليه، لا في نفس تلك السنة ولا في السنة القادمة. وكذلك فيما إذا كان من مادة افتراق مع رواية معاوية بن عمار، ومادة افتراق رواية معاوية بن عمار هي الفرد النادر اللي ذكرناه، نعمل بها بنفس روايات معاوية بن عمار، وهي حالة ما إذا كان بعد الخروج من مكة ولكن قبل أيام التشريق. هذه الحالة النادرة، تبقى وهي مادة الاجتماع تبقى تحت روايات معاوية بن عمار. هذه النتيجة التي نحصل عليها بالجمع بين الطرفين في هذا التعارض الثالث. التعارض الرابع هو الذي لا يمكن فيه التقييد لا من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب، لأنه لا، هذه القاعدة ما تنطبق، قاعدة عدم إمكان اختصاص أحد طرفي التعارض بمادة افتراقه. هذه القاعدة ما تنطبق، ما تجري لا على الطرف الأول ولا على الطرف الثاني من طرفي التعارض الرابع من هذه التعارضات. التعارض الرابع هو التعارض بين المدلول الثالث أيضا من مداليل معاوية بن عمار، من مداليل رواية معاوية بن عمار، وهو أن من تذكر بعد الخروج من مكة لا شيء عليه، لا قضاء في نفس تلك السنة ولا قضاء في السنة القادمة. من تذكر بعد الخروج من مكة، وفي مقابله نجعل المدلول الثالث مو الأول، لأنه قلنا هذا المدلول هم يتعارض مع المدلول الأول وهم مع المدلول الثالث من مداليل روايتي عمر بن يزيد، فعالجنا تعارضه مع المدلول الأول من مداليل رواية عمر بن يزيد. الآن نريد أن نعالج تعارضه مع المدلول الثالث من مداليل رواية عمر بن يزيد. والمدلول الثالث من مداليل رواية عمر بن يزيد هو أن من تذكر في أيام التشريق، في أيام التشريق يعني قبل نهاية أيام التشريق، وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة، ولو بدلالة التزامية لرواية بل عمر بن يزيد، أنه من تذكر في أيام التشريق قبل انقضاء أيام التشريق فيجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. بينما روايات معاوية بن عمار تقول من تذكر بعد الخروج من مكة ليس عليه القضاء نهائيا. ففي مادة الاجتماع يتعارضان، مادة الاجتماع هي من تذكر بعد الخروج من مكة وفي أيام التشريق، يعني هنا ذاك الفرد النادر صار هو المادة الاجتماع، مادة الاجتماع هي ذلك الفرد النادر. من تذكر بعد الخروج من مكة وقبل نهاية أيام التشريق. هذا هو مادة الاجتماع في هذا التعارض، في هذا التعارض الرابع، في هذا التعارض الرابع. بل صارت مادة الاجتماع هي ذاك الفرد النادر. عندئذ ماذا نصنع؟ هنا لا الطرف الأول يعبى عن التخصيص، ولا الطرف الثاني يعبى عن التخصيص بمادة افتراقه. لا الطرف الأول يعبى عن التخصيص بمادة افتراقه، ولا الطرف الثاني يعبى عن التخصيص بمادة افتراقه. أما الطرف الأول يعني روايات بلي معاوية بن عمار قابل للاختصاص بمادة افتراقها، لأن مادة افتراقها هنا والفرد الأكثر مو الفرد النادر، فما عندنا مشكلة في احتمال اختصاص روايات معاوية بن عمار بمادة افتراقها. وأما احتمال اختصاص رواية عمر بن يزيد بمادة افتراقها فهو أيضا ما عندنا مشكلة، لأنه هم أيضا ما يتعارض مع تعليل بأنه لا رمي إلا في أيام التشريق، لأنه هنا هم أيضا الحكم جاري لما بعد أيام التشريق. من تذكر في عفوا في أيام التشريق، لا من تذكر هنا يقول من تذكر في أيام التشريق وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. في أيام التشريق هذا ما عنده مشكلة، لأنه يقول لا رمي في غير لا رمي إلا في أيام التشريق، وهذا في أيام التشريق، فهذا ما عنده مشكلة. إذن فلا حمل الطرف الأول على مادة افتراقه بمشكلة، ولا حمل الطرف الثاني على مادة افتراقه فيه مشكلة، اثنين ما فيه مشكلة. فعندئذ يبدو أنه يتساوى التقييد من هذا الجهة مع التقييد من تلك الجهة، فيكون التقييد ترجح بلا مرجح. بالتالي ماذا نصنع؟ أقول بأنه لا تصل النوبة إلى التساقط ما دام عندنا قاعدة حمل الدليل الإلزامي على الاستحباب، هذه قاعدة مقدمة على التساقط. هنا أحد الطرفين ترخيصي والطرف الآخر إلزامي. روايات معاوية بن عمار ترخيصية لأنها تقول لا شيء عليه، بينما رواية عمر بن يزيد تدل على أنه يجب عليه القضاء في نفس تلك السنة بدلالة الالتزامية، طبعا في نفس تلك السنة لأنه قبل أيام التشريق، قبل انتهاء أيام التشريق. فلا بد في هذه الحالة النادرة، وهي حالة ما إذا كان تذكر بعد الخروج من مكة ولكن قبل نهاية أيام التشريق، في هذه الحالة لا بد وأن نقول بأنه القضاء في نفس تلك السنة استحبابيون، إذا كان طبعا ليس لو لم يبتلي بالعسر والحرج طبعا بالرجوع إلى منى بعد خروجه من مكة باتجاه بلده، إن لم يكن عليه عسر وحرج فيستحب له، مو يجب أن نتنزل عن الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب عليه للجمع بين هذين الطرفين في مادة الاجتماع. هذه نتائج تطبيق قواعد التعارض على هذه التعارضات الأربع. بعد هذا لا بد وأن نتأمل في أن هذه النتائج هل تتنافى بعضها مع بعض أو لا، وإذا كانت تتنافى بعضها مع بعض فماذا نصنع؟ هذا ما سنعالجه إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.